إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثالث والأربعين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتذوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 38 في كتاب الطهارة وفي باب التيمم، الحديث من رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا قبل البداء في شرح الحديث أن نستمع إلى من نذكر بالحديث السابق في الباب، حديث 37، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. تفضل يا حسان.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تأخذ بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة
الأرض. ضرب بيديه الأرض،
ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، ثم وظاهر الكفين ووجهه.
وظاهر كفيه ووجهه. بارك الله فيك. ثاني، تفضل.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة،
ثم ضرب بيديه
الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
بارك الله فيك ونفع الله بك، اللهم أمين. إذن الحديث السابق هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي قام من نومه جنبا، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أي النبي، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع حديث الليلة، مع الحديث 38، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وكما اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى مع راوي الحديث. راوي الحديث الليلة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ما في أحد يترجم الإخوة؟ أمين تترجم بس الإخوة مش أمين. الدرس بارك الله فيك. الوقفة الأولى كما تعودنا تكون مع راوي الحديث. راوي حديث الليلة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. تعالوا نتعرف على ترجمة مختصرة لهذا الصحابي الجليل. هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غن ابن كعب ابن سلمة الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عن الاسم والنسب، فهو أنصاري أي من الأنصار الذين نصروا الإسلام وأيدوا الدعوة إلى الله عز وجل. هو من قبيلة الخزرج. الأنصار كما تعلمون قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، هم من نصروا الإسلام وأيدوا الدعوة إلى الله رب العالمين. فهذا الصحابي الجليل جابر هو أنصاري أي من الأنصار، خزرجي أي من قبيلة الخزرج، وينسب إلى بني سلمة رضي الله عنه المدني نسبة إلى المدينة الفقيه، فقد كان فقيها للمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أهل بيعة الرضوان، من أهل بيعة الرضوان، وهذه منقبة عظيمة، فمن شاركوا في هذه البيعة لهم منقبة، نزل فيهم قرآن، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فهو من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، يعني الجماعة اللي جم بيعوا النبي في ليلة العقبة الثانية من الأنصار كان آخرهم موتا مين؟ جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل والزبير وطائف. خلي بالنا من عظمة هذا الجيل في التلقي، هم تلقوا عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فهم أعلى الناس سندا، هم أعلى الناس سندا. لماذا؟ لأنهم تلقوا عن النبي مباشرة، والنبي تلقى عن جبريل وجبريل عن رب العزة جل وعلا، فأعلى الناس سندا هم صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. فتلقى ونقل علما غزيرا عن رسول الله، ثم عن أبي بكر عن عمر عن علي عن الزبير عن معاذ بن جبل عن أبي عبيد، وهذه عظمة هذا الجيل في مقام طلب العلم، في مقام طلب العلم كانت لهم همم عالية في تحصيل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وروى عنه خلق كثير جدا، كان مفتي المدينة في زمانه، كان مفتي المدينة في زمانه، وطبعا مقام الفتية لا يتصدى له إلا جهابذة العلماء، لأن المفتي إنما يوقع عن رب العالمين ويوقع عن رسول الله الأمين، فهذه المهمة من أعظم المهام، مهمة الفتوى، لذلك لا ينبغي مطلقا أن يتصدى لها إلا من كان مؤهلا، لأن القضية ليست هينة وليست سهلة. كان جابر رضي الله عنه وأرضاه مفتي المدينة في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عاش بعد ابن عمر أعواما رضي الله عنه. شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من النقباء البدريين، واستشهد يوم أحد، أي والده عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل والد جابر هو الذي أحياه الله تعالى وكلمه كفاحا، وقد أخبر النبي جابرا بذلك أن الله تعالى أحيا أباه بعد أن نال الشهادة، وسأله عما يتمنى، قال: أتمنى أن أعود يا رب إلى الحياة الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل، ثم أعود فأجاهد في سبيلك فأقتل، لبيان منزلة الشهداء والموت في سبيل الله رب العالمين. وهذه منقبة عظيمة، بل والأعجب من ذلك قد انكشف عنه قبره إذ أجرى معاوية رضي الله عنه عينا عند قبور شهداء أحد، فبادر جابر إلى أبيه بعد ظهر فوجده طريا لم يبل بعد. الله أكبر، يعني بعد زمن طويل في خلافة معاوية رضي الله عنه أرضاه أجرى عين ماء بجوار قبور شهداء أحد، فإيه اللي حصل؟ بعض القبور انكشفت، وكان من بينها قبر من؟ عبد الله والد جابر. فلما علم جابر انطلق مسرعا إلى قبر أبيه فوجد جسده طريا لم يبل بعد. وهذه أيضا منقبة عظيمة. كان جابر رضي الله تعالى عنه قد أطاع أباه يوم أحد وقاعدا لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعت الشجرة وشاخ وذهب بصره وقارب 90 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخبر الواقدي عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحد، لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحد، كان يخلفني على أخواته، وكنا 9 فكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد، هي الغزوة التي تلت أحد. إذن جابر لم يحضر بدرا ولم يحضر أحدا، العلة إيه؟ أن أباه كان يخرج مجاهدا مع النبي، وكان يأمره أن يبقى ليرعى أخواته، كان عنده من البنات 9 أخوات، وعشان كده لما تزوج جابر سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، هبكرا أم سيدا؟ تزوجت إيه، بكر ولا سيد؟ قال: تزوجت سيدا. قال له النبي: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال جابر: إن لي إخوة يحتاجن إلى من ترعاهن، يعني له أخوات كثيرات، 9 أخوات، فمحتاجين لإيه؟ لأم ترعى، لكن لو جاء لهن بذكر صغيرة يعني لا تقوى على رعايتهن، فراعى مصلحة إيه؟ أخواته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا بقى اللي اسمها بنسميها تعدد المصالح، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، منهج الصحابة. يعني طبعا أكيد إن النفس تميل عند الزواج إلى البكر، ولكن جابر هذه مصلحة للنفس إن يتزوج الإنسان إيه؟ بكرا، ولكن نظر إلى إخواته، عنده كم أخت؟ 9 من الأخوات، إن جاء لهن بمن هي في مثل سنهن ربما أدى ذلك إلى تضييع أخواته، لكنه يحتاج إلى من يرعى له أخواته، فعمله قدم مصلحة أخواته على نفسه. وده المسلم دايما يشوف مصلحة الجماعة أولا على مصلحة النفس، فإذا تعددت المصالح نقدم أي المصلحتين الأعظم، يعني المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. رغم أن النبي رغبه قال هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فإذا تخلفه عن غزوة بدر وأحد كان السبب إيه؟ أن أباه كان يخلفه على أخواته التسع. فبعد أن نال أبوه الشهادة يوم أحد بدأ يخرج إيه؟ للغزو رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم اليوم خير أهل الأرض وكنا 1400. الله شوف المنقبة العظيمة لمن شهد الحديبية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. كان عددهم كام؟ 1400. ومعلوم ان في الحديبية كان صديق وكان عمر ولا ايه وكان عثمان وكان علي، يعني من يطعنون في الصحابة يكذبون النبي محمد. يوم الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام انتم اليوم خير اهل الارض. خير اهل ايه؟ الارض. مسنده بلغ 1540 حديثا. مسند جابر بلغ 1540 حديثا. اتفق له الشيخان على 58 حديثا. اتفق له الشيخان أي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى على 58 حديثا، وانفرد له البخاري 26 حديثا، ومسلم 126 حديثا. مسنده بلغ 1540 حديثا. اتفق له الشيخان على 58 حديثا، وانفرد له البخاري رحمه الله 26 حديثا، ومسلم 126 حديثا. مات جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه 78، وهو ابن 94 سنة، وهو ابن 94 سنة. وصلى عليه أبان ابن عثمان وهو والي المدينة رضي الله عنهم أجمعين. هذا عن الوقفة الأولى المختصرة مع راوي الحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. تعالوا لنقف الوقفة الثانية مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. لعل السائل يسأل: ما مناسبة هذا الحديث لباب التيمم أو لكتاب الطهارة؟ المناسبة ذكرت في طيات الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فالأرض مسجد وطهور أي التيمم، ونحن في باب التيمم. بداية، هذا الحديث أولا يبين لنا منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتكريم الله عز وجل لنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى كرم النبي محمد تكريما ما كرمه لنبي قبل نبينا. كرم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكريما ما كرمه لأحد قبل النبي ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن التكريم لهذا النبي الكريم وصل حتى للأسماء المحيطة به صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر أنني أشرت إلى هذا عندما تكلمنا عن دروس السيرة في رمضان قبل الماضي أو قبل الماضي. الأسماء التي أحاطت بالنبي محمد نالها التكريم. بداية، ما اسمه محمد؟ ما اسمه أيضا أحمد، قمة الحمد. وعندما سئل عبد المطلب جد النبي عن سبب تسميته بهذا الاسم قال: ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء. أبوه عبد الله، مع أن الفترة دي كان منتشر فيها إيه؟ عبد عمرو، عبد الكعبة، عبد شمس، واضح؟ طب اسم والد النبي عبد الله. نتكلم عن تكريم الأسماء المحيطة بالنبي. أمه آمنة بنت وهب، من الأمن والأمان والهبة والعطاء. القابلة التي عالجت أمه عند وضعه صلى الله عليه وسلم تسمى أم أيمن الشفاء، تلقب بالشفاء، يمن وبركة وسلامة وعافية. عافية بلغة العرب مش بلغة أهل المغرب، إن عافية بلغة العرب يعني صحة وسلامة، أما عند المغاربة بمعنى النار، واضح؟ فأنا عندما أقول لك أسأل الله لك العافية يعني الصحة والسلامة والنجاة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على الشاب المريض فقال: كيف تجدك؟ قال: أشكو ذنوبي وأخاف عذاب ربي. فقال له النبي: هل سألت الله العافية؟ هل سألت الله العافية؟ يبقى إيه معنى العافية؟ السلامة والنجاة، السلامة والنجاة. فأم أيمن الشفاء هي القابلة التي قامت بعملية الوضع. أول جارية ألقمت النبي ثديها عند مولده كانت تسمى ثويبة، وكانت جارية لأبي لهب عم رسول الله. والعجيب أنها عندما بشرت أبا لهب بمولود لأخيه عبد الله فرح فرحا شديدا. سبحان الله، عشان نعرف بعد كده ايه اسباب الانحراف، العناد، يكون الكبر. فاسمها ايه؟ ثويبة، من الثواب. المرضعة التي أرضعت رسول الله؟ حليمة السعدية. حلم وسعادة، حلم وسعادة. شوف حتى الأسماء المحيطة برسول الله نالها التكريم، كانت بعيدة كل البعد عن الشركيات. التكريم في أنه وصل إلى منزلة فاقت منزلة الملك المقرب جبريل في الروح الأمين في رحلة المعراج، عندما وصل النبي في صحبة جبريل إلى سدرة المنتهى. اللي حصل عندها وقف جبريل وانتهى، هنا ما أقدرش أوصل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينادي يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يطرق الخليل خليلة؟ سمع صوت جبريل ولم يرى جبريل، يقول يا رسول الله وما منا إلا وله مقام معنا، وهذا مقامك أنت يا رسول الله. فأنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال، أما أنت فإن تقدمت اخترقت نور الجلال. تكريم عجيب سبحان الله. ما من خصيصة اختص بها نبي إلا وفاق وفيها محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم اتخذه الله خليلا، وكذلك محمد قال اتخذني ربي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الحديث في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه به إلا أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا غير أن خليلي هو الله. واضح؟ يبقى إبراهيم اختص الله بالخلة، اختص أيضا نبينا بالخلة. ولذلك أقول من الخطأ أن تقول عن النبي حبيب الله، لأن الحب أقل من الخلة، بل قل هو خليل الله، لأن الخلة أعلى من المحبة، أعلى من المحبة. نعم تقول حبيبي أنا، إنما عندما تنسبه إلى الله ما تقول حبيب الله ولكن تقول خليل الله. وهناك بحث قيم للعلامة ابن القيم في هذا الباب مررنا عليه في كتاب الداء والدواء. كلم الله موسى تكليما، وكلم الله نبينا تكليما في رحلة المعراج، حيا النبي ربه وحياه ربه، وافترض عليه وعلى الأمة كما تعلمون 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم سأل نبينا ربه التخفيف فصارت 50 5، فصارت عفوا 50 5، ثم جاء النداء هي 50 و50 في الأجر لكل صلاة 10 أمثالها. أعطى الله يوسف نصف الجمال، شط الجمال، أعطى الله محمدا الجمال كله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم غير أن النساء لم تفتت تفتتن بجمال نبينا كما افتتنت بجمال يوسف، لأن الله تعالى أحاط جمال محمد بالوقار والجلال، فما رآه أحد إلا أحبه، وما نظر إليه أحد إلا هابه صلى الله عليه وسلم. درجة أن الصحابة كانوا لا يستطيعون التدقيق في وجه النبي محمد بالنظر من شدة جمال النبي. وفي الحديث عندما أراد أعرابي أن يدقق النظر إلى وجه رسول الله ارتعدت فرائسه عندما رأى جمال النبي ارتعدت فرائصه، فرائص جمع فريصة اللي هي الودج بتاع العنق ده، كناية عن الخوف والرهبة. فقال له النبي: يا أعربي هون على نفسك، فأنا لست ملكا، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب التواضع. وما من خصيصة اختص بها نبي من الأنبياء إلا فاقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أدل من ذلك كرحلة المعراج. لما أنت تشوف المعراج ده ومرور النبي على السماوات العلى، خلي بالك مر على آدم في سماء الدنيا، وبعد كده مر على يحيى وعيسى في السماء الثانية، ثم على يوسف في الثالثة، ثم على هارون، عفوا، على إدريس في الرابعة، ثم على هارون في الخامسة، ثم على موسى في السادسة، ثم على إبراهيم في السابعة، ثم ارتفع إلى سدرة المنتهى. وهذا اسمه إيه؟ معراج منزلة. معراج إيه؟ منزلة، علشان نعرف قدر نبينا. بل وجمع الله له جميع الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا كرم نبينا تكريما ما كرمه النبي قبله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان نوعا من هذا التكريم. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بفتح العلام شرح عمدة الأحكام، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال الحافظ: ما ملخصه؟ ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعترض على هذا الحديث لأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان. إن من ضمن الخصوصيات كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص، وبعثت إلى الناس إيه؟ عامة. طب نوح بعد الطوفان كان لأهل إيه؟ الأرض، مش كده العامة؟ نقول لك لا، هذا ليس اعتراض، لأن العبرة ببداية البعثة لا بنهايتها. نوح بعث في قومه، ولكن بعد الطوفان أهلك الله إيه؟ الكافرين، ولم يبق إلا المؤمنين بعد الطوفان. فده ليس معنى عموم الرسالة، واضح؟ ولذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع من انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك صلى الله عليه وآله وسلم، يرحمك الله. طيب تعالوا نشوف هذه الخصوصيات. وطبعا هذه الخصوصيات تكريم للنبي وتكريم لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الرعب هو الوجل والخوف الشديد. رعب يعني ايه؟ وجل، خوف. طب لماذا يكون الوجل والخوف؟ لتوقع نزول محظور، خايف من مصيبة تجيلك، او محظور يقع عليك، فيبدأ الوجل والترقب والخوف. والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان. هذا كلام دقيق رحمه الله. ويفهم منه أمران: أنه لا ينبغي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، يعني خاص بالنبي. الثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ويناسبه أن تذكر الغاية فيه. وأيضا لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها. وهناك رأي آخر للعلماء أن الخصوصية هنا للنبي أيضا لأمته، متى استقامت على كتاب الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه خصيصة لهذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم كان إذا عزم على فتح بلد من البلدان ووصل الخبر إلى أعدائه يصاب بالرعب قبل مسيره بشهر صلى الله عليه وسلم. فالرعب كان سلاح، وقذف في قلوبهم الرعب، سبحان الله، سلاح. فالأمة العاملة بالكتاب والسنة تؤيد وتنصر وتجبر، الأمة صاحبة المعتقد الصحيح تؤيد وتجبر وتنصر. لأمة الأهواء والبدع والمخالفات، هذه مخذولة لا تنصر أبدا. فهذه ميزة عظيمة، نصرت بالرعب مسيرة شهر، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شوف التكريم العظيم لهذه الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن دقيق العيد: وجعلت لي الأرض مسجدا، موضع سجود في الأرض، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. لذلك بنطلق على المكان المعد للصلاة مسجد. مسجد لماذا؟ لأنه تقام به الصلاة، والصلاة منها السجود لعظمة الله رب العالمين. فمسجد بالكسر هو المكان المعد لإقامة الصلاة، ومسجد بالفتح هو موضع السجود. واضح؟ مسجد يطلق على البناء المعد لإقامة الصلاة، مسجد موضع السجود. موضع إيه؟ السجود. طبعا اقول لك سجود من باب اطلاق الجزء واراده ايه الكل، هي الصلاه، كما ورد هذا كثيرا في النصوص. في الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام، يقول الله تعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين ولعبد ما سال. في هذا الحديث سمى الله تعالى الفاتحه بالصلاه، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة إيه؟ الكل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فسمى الفاتحة إيه؟ صلاة، وهي جزء من الصلاة. وعلى هذا أيضا نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يعقد التسبيح على أنامل يديه. فقال أهل العلم الأنملة معروفة، عارف الأنملة اللي هي بنسميها كده العقلة الأولى في الأصابع، هذه الأنامل. فقال أهل العلم المحققين قالوا هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي يجوز أن تسبح وتعقد التسبيح في دبر كل صلاة على أناملك فقط، ويجوز على جميع عقل الإصبع. واضح، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، حتى لا يقع اختلاف بين المسلمين، إن البعض بيأخذ بعض النصوص الحرفية ولا يرجعون إلى أقوال أهل العلم فيها وشراح الحديث، وهذه مصيبة. واضح، لازم ترجع لأقوال العلماء، ترجع للشراح حتى يستقيم لك الفهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وطهورا استدل به على أمور، أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصيته بكونها طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت خصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم، ولا إيه؟ مش الأرض هي الأرض طهرة في حق كل الأمم، ثم فين الخصوصية؟ الخصوصية أنها مطهرة، يعني لهذه الأمة تتيمم وتقوم مقام الماء عند فقده أو عند العجز من استعماله، فهذه الخصوصية، وهذا هو التكريم. ولذلك في بعض النصوص عندما شكت بعض النساء من الصحابة من الصحابيات بسبب طول ثيابهن، إن المرأة في عهد النبي في القرون الفاضلة كان ثوبه يجرجر خلفه بمعادل المتر ويزيد، ما يكونوش يعرفوا الميكرو جيب ولا الميني جيب ولا الكلام ده كله، سبحان الله. فكانت تمشي في الطريق ربما علق بثوبها ايه نجاسة، فشكينا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يطهره ما بعدها، يطهره ما بعدها. انت مشيت في ارض فيها نجاسة، الثوب لقط بعض النجاسات، وانت ماشيه هتعدي على ارض اخرى جافه طاهره، هتطهر لك ايه؟ نفسك، يعني خلاص مجرد ما تمشي على الارض كده النجاسه ايه هتتطهر باذن الله تعالى، لان الارض ايه طهور، الارض ايه طهور. الثاني استدل به على جواز التيمم بجميع اجزاء الارض، جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ده اسمه عام، ولسه ما هندرس إن شاء الله في الأصول العام والخاص هنبدأ نفهم الأحكام الشرعية وكيف تستنبط. فاللفظ هنا عام، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا، لأن البعض يقول لك لا التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط. طيب أنا في أرض رملية أعمل إيه؟ أتيمم ولا لا؟ طيب بلاش، أنا في أرض صخرية أتيمم ولا لا؟ على قول هؤلاء يبقى لا، إنهم خصوا إيه؟ التراب فقط. وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام كما يقولون، وتختص الطهورية بالتراب واعترض عليه بوجوه. طب نرد على الكلام ده نقول ايه؟ واحد، كون التربة مرادفة للتراب، وادعى أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. لما نيجي نتكلم معكم هنشوف كلمة التربة، ايه معنى كلمة التربة؟ مرادف ايه؟ مرادفة للتراب. طيب يعني تربة اي مكان معناها ايه؟ ظاهره. فلو ارض صخرية يبقى تربتها الصخور، لو أرض رملية تربتها إيه؟ الرمال. لو أرض طمس تربتها إيه؟ الطمس. ومنها أنه مفهوم لقب، يقول الشيخ أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، ضعيف عند أرباب الأصول. ثالثا أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله مسجدا وطهورا، ده منطوق. وإحنا عندنا كده قاعدة مهمة جدا في علم الحديث، أن المنطوق يقدم على المفهوم عند الاعتراض، المنطوق يقدم على المفهوم. فإذا تعارض المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. إذن الأرض يا جماعة كل من كان من جنس الأرض طهور، أي يطهر غيره. فإذا كنت مثلا في بيئة صحراوية يبقى الرمال، في بيئة صخرية الصخور، في بيئة الأرض الطمي دي يبقى الطمي التراب، وهكذا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي مكان، ومدام فليصلي يبقى كذا إن فقد الماء فليتيمم، مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى: فعنده طهوره ومسجده. رواية أخرى الحديث ده: فأيما رجل مات بركات الصلاة فعنده طهوره ومسجده. يبقى المقصود بالطهور الأرض أو جنس الأرض هو موجود فيها. والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا، ودي مهمة جدا لطالب العلم في أي مسألة يريد فيها الحق أن يجمع جميع النصوص الواردة في المسألة. كما ذكرت لكم يعني بعض الأحكام الشرعية، فالبعض لقصور نظره ولبعده عن العلم الشرعي قد ينظر إلى جانب واحد ويترك جوانب. فمثلا سألني بعضهم مرة: هل يجوز الصلاة في كنيسة مثلا؟ قلت: عند الضرورة يجوز، ولا حرج، بشرط طهارة المكان وتجنب الصور. يجوز بشرط طهارة المكان وتجنب الصور، ما تصليش مثلا إلى تمثال أو إلى صنم، واضح؟ وشرط يكون المكان طاهر، شرط يكون المكان إيه؟ طاهر. وفي الآخر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم فتح بيت المقدس حضرت الصلاة، فأمر عمر بالأذان وخرج من الكنيسة ولم يصلي به. هل للمنع؟ لا، ولكن عمر كان له فهم آخر، قال: خشيت أن أصلي بها فمن يأتي بعدي يقولون ها هنا صلى عمر. يبقى ناخدها ملك، شوف عدل الإسلام وسماحة الإسلام. إذن جائز أن تصلي بدليل الحديث الذي بين أيدينا اليوم، اللي هو حديث جعلت للأرض مسجدا وإيه؟ وطهورا، بشرط إحنا عندنا شروط لصحة الصلاة، منها ستر العورة، منها استقبال القبلة، منها طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة المكان، صح كده؟ يبقى المكان طاهر، الثياب طاهرة، ماشي كده، استقبل القبلة وصلي. فهذه مسألة شرعية. يجي البعض ينظر لهذه الفتوى فقط يقول لك بس يجوز، فيجي مثلا يربطها بأمر آخر يقول لك طيب هنعمل بقى مثلا مكان روحي يصلي في اليهود والنصارى والمسلمين. مش انت قلت يجوز الصلاة؟ فيا ابن الله يرضى، دي مسألة ودي مسألة بعيدة خالص، الله يرضى عليك. ما علاقة المسألة دي بعلاقة هذا الهم والغم والنكد والقرب؟ واضح كده؟ هتيجي تقول لي يا ابني لا يجوز، يا ابني لا يجوز، الله يرضى عليك، تقول لي مين؟ تقول لي مين؟ يبقى انت يا شيخ سيد بتتعب نفسك لانك تكلمت مع غير مؤهل، فالله يرضى عليك. قول لا يجوز، ومن اراد ان ياخذ فلياخذ، ومن اراد ان يرد ويطعن فليطعن، فالله حسيبه. فخلي بالنا يا جماعه من الخلط، شوف الخلط بيجي منين. يعني شوف انت جيت لمساله وبعدين يجيبها فين في امر عقدي اخر بعيد خالص عن المساله. فطبعا ده امر غريب جدا، بيدل على ايه؟ على القصور العلمي والهوى. فطالب الحق ان اراد الحق بيجمع جميع النصوص الوارده في المساله وبيسال اهل العلم المتخصصين قبل ان يقدم على امر، قبل ان يقدم ايه على امر. تفارق من حال الضروره، ما عندي مسجد، طريقه اصلي في مكان، نقول جائز بشروط. وفارق من عندي مسجد وعندي مصلى، وتيجي تقول لي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ انا مش عارف هتعملوا ايه. فانا اقول عندها لا يجوز، ان دي ثوابت واصول لا نتجاوزها ابدا، لا نتجاوزها ابدا. واضح؟ فاذا على طالب العلم وطالب الحق بيتكلم في مسألة يجمع ايه؟ جميع النصوص في الباب، ويسأل المتخصصين ويرجع للعلماء عشان يتثبت بالأمر قبل أن يضل أو يزل، وربما يضيق على المسلمين، وربما وربما وربما. فنسأل الله تعالى أن يشرح الصدور للحق والسعي من أجله، اللهم آمين. فيقول لنا الشيخ: فعليك أن تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة حتى تصل إلى الحق. ليه؟ لأن الطرق الأحاديث يفسر بعضها إيه؟ بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، قال الخطابي رحمه الله: كان من تقدم، أي من الأمم، على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم. ما فيش إذن بالجهاد خلاص، يبقى ما فيش إيه؟ غنائم. أدي صنف من الأمم. طيب، ومنهم من أذن له فيه، لكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. حديث في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان نبي من بني إسرائيل، قاد بني إسرائيل للنصر والفتح، في معنى كلام النبي. فقال: يا بني إسرائيل، من بنى منكم بامرأة، من عقد منكم على امرأة ولم يبن بها فلا يتبعني. إن ده معلق ما ينفعش، يعني واحد شاب كده عقد على امرأة ولسه ما دخلش، إذا بيقولك ما دخلش دنيا، لم يبن بعد، فده ما يصلحش للنصر ده. ليه؟ لأن الدنيا شداه في علائق مسكاه، فده لا يصلح، فنرجعه. ومن بنى منكم بيوتا ولم يجعل لها سقوفا فلا يتبعني. اللي عمل كده دار ولا بيت ولسه ما عملش ايه السقف، ده برضه ما ينفعش، لان العمليه معاد معلق بالدنيا، ما ينفعش ده لتحقيق نصر او عز. فبعد ان طهر السقف، قال النبي: فوصل الى بيت المقدس عند صلاه العصر، وكادت الشمس أن تميل للغروب، فنظر إليها وقال: أيتها الشمس، أنت مأمور وأنا مأمور مثلك، اللهم احبس علينا شمسك حتى نفتح بيتك. فحبست الشمس بقدرة الله ولم تغرب حتى دخلوا بيت المقدس، فطهروا من المفسدين وحصلوا الغنائم. فقال هذا النبي لأتباعه: إن فيكم الغلول. يعني الغلول يعني أحد أخذ من الغنائم شيء. لماذا؟ لأنه كان معروف عندهم عند الغنائم تنزل نار من السماء تأكل إيه؟ الغنائم كناية عن القبول، الله قبلهم فالنار ما نزلتش. فقال نبيهم إن فيكم الغلول، في حد إيه؟ سرق شيء من الغنائم، فعليكم أن تصافحوني. واحد واحد يسلم عليه، الله أكبر. فمرت القبائل تسلم، فجاء رجل فالتصق كفه بكف نبيه، قال أنتم فيكم الغلول، هات القبيلة بتاعتك وتعالى. جاب قبيلة كل ما يسلمه يلزق إيديه، ثلاثة لزقت إيديهم في إيد النبي، قال لهم هاتوا ما أخذتم. فجاءوا برأس بقرة من ذهب، ولاد الإيه؟ عجل ذهب. فقال دعوه، فوضعوه في الغنائم فنزلت النار فأكلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المذكور في الحديث هو يوشع ابن نون عليه السلام. إذن كان من أذن له بالجهاد للأمم السابقة عند الغنائم لا تحل لهم، تنزل نار من السماء تحرقه، وده علامة قبول. إنما خصيصة هذه الأمة إن الغنائم إيه؟ أحلت للنبي وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت الشفاعة، دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا شفاعة النبي محمد تتعدد يوم القيامة. هناك الشفاعة العظمى، وهذه تكون في أهل الموقف جميعا، شوف منزلة النبي بقى، يعني حتى الشفاعة هتنال الكافرين يوم القيامة، بس الشفاعة إيه؟ بدء الحساب، دي اسمها الشفاعة العظمى، علشان يعرفوا قدر النبي محمد يوم القيامة. فدي اسمها الشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب. في عندنا بقى الشفاعات الخاصة، شفاعة النبي في دخول 70,000 من أمته بغير حساب، حديث عكاش سبقك بها عكاش. شفاعة النبي في أقوام تساوت حسناتهم بسيئاتهم من الموحدين اللي هم أهل إيه؟ الأعراف يدخلون الجنة. شفاعة النبي في أهل الكبائر من أمته، شفاعة النبي في أقوام من الموحدين دخلوا النار فيخرجوا من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد من ملخصه: قد ترد الألف واللام للعهد كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، أي موسى عليه السلام. وترد للعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أخرجه أبو داود وابن ماجة. ومعنى تتكافأ أي تتساوى في القصاص والديات. وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار، الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار. وإذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة للعهد، أي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه تشمل شفاعة النبي العظمى في أهل الموقف جميعا، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، إضافة إيه؟ للشفاعات التي ذكرناها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله: إن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود.
قال الصنعاني رحمه الله: ذكر الحافظ في الفتح أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من خمس، وعد منها 17 خصلة تتبعها في الأحاديث وفردها الخمس المذكورة في الحديث، وأضاف إليها جوامع الكلم، ختم الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة لمخصصة هذه الأمة، وخواتيم سورة البقر، مفاتيح الأرض، وتسميته أحمد، وكون أمته خير الأمم، وغفران ما تقدم من ذنب وما تأخر، والكوثر والواء الحمد، وإسلام شيطانه إلى آخره، بكل من خصوصيات النبي. قال الحافظ: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وأخرج الطبراني في الأوسط والإسماعيلي في معجمه من حديث أنس: فضلت على الناس بأربع، السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش. صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عرفت هذا فمفهوم الحديث مطرح، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بها شيئا بعد شيء فيخبر بما بلغه منها. ليس معنى الصفة الخمس فقط، بدليل سنن الفطرة وردت في حديث خمس وفي حديث عشر، فكان النبي يخبر بما يؤمر به أولا فأول، شيئا فشيء، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله. النبي بدأ يعدد نعمه انطلاقا من قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فعلى المسلم دائما أبدا أن يحدث بنعمة الله عليه ولا ينكر النعم، بل عليه أن يشكر ويعدد. كثيرون هؤلاء يبقى في نعم كثيرة جدا محيطة به، يقول لك ده أنا في قرب وضيق وهم، يا أخي الله يرضى عليك، عدد النعم واشكر النعم. واضح؟ شكر النعمة يؤدي إلى الزيادة، ونقران النعمة يؤدي إلى النقصان والخروج منها. كذلك إلقاء العلم قبل السؤال، النبي في الحديث علم قبل أن يسأل، فعلى أهل العلم دائما أن يبذلوا وسعهم في تعليم الناس الخير حتى من غير سؤال، يبذلوا العلم للناس، وهذا كان حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة تختص بالمسجد المبني لذلك، واستدل به صاحب المقصود من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي، لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلا منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته، والله تعالى أعلم بالصواب. بهذا القدر إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقفات مع هذا الحديث الماتع، ووصلنا إلى الحديث 39 في كتاب الطهارة. نذكر الحديث ونرجئ الشرح إن قدر لنا بقاء. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم. وقال الصنعاني رحمه الله: لفق الشيخ عبد الغني رحمه الله هذا الحديث من أبواب البخاري، يعثر على الناظر تتبعه. يا جماعة لك إيه؟ جميع طرق الأحاديث في هذا المتن وهذا النص. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
فإن قدر لنا بقاء فكان اللقاء نشرع في شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.